الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في الفتوى الثامنة، وهي بالنسبة إلى قاضي العام إذا حكم بأنه اليوم هو يوم عرفة، بينما نحن عندنا هذا اليوم هو يوم التروية، فما هو الحكم بالنسبة إلى هذا المورد؟ ذكر المصنف حفظه الله أن الكلام تارة يقع في الحكم التكليفي، والحكم التكليفي بلا ريب يجب الحضور معهم، ودليلنا على ذلك أدلة وروايات التقية التي ألزمت المكلفين بالحضور ومراعاة الآخرين من هذه الناحية. الكلام الآخر هو في الحكم الوضعي، أنه من يقف معهم يحصل إجزاء أو لا يحصل إجزاء، هذا هو المهم. يقول المصنف أقوال في المسألة. القول الأول أنه عدم الإجزاء مطلقاً. ماذا تقصد من مطلقا؟ يعني سواء قطعت بالمخالفة، يعني بيننا وبينهم يومين، أو احتملت المخالفة بيننا وبينهم يوم واحد، فهنا عدم الإجزاء مطلقا. عدم الإجزاء مطلقا شنو معناه؟ يعني لابد أن تحرز المطابقة، لابد أن تحرز المطابقة. إذن فقط في فرض المطابقة يكون حجك ماذا؟ يكون صحيحا ومجزيا. وهذا الدليل أو عفوا وهذا القول لا يحتاج إلى دليل، لأنه على مقتضى شنو؟ على مقتضى القاعدة. شنو يعني مقتضى القاعدة؟ مقتضى القاعدة أنت شنو جاي توقف في يوم عرفة لو في غير يوم عرفة؟ الواجب عليك هو ماذا؟ واليوم شنو؟ يوم التروية. فأنت وقفت في يوم التروية لا في يوم عرفة. وإذا شككت أنه اليوم يوم عرفة لو مو يوم عرفة، فماذا تستصحب؟ تستصحب عدم دخول يوم عرفة. إذن هنا نقول لا دليل على ماذا؟ لا دليل على الإجزاء. المصنف يقول صحيح أنه لا دليل على الإجزاء، ومقتضى القاعدة هو عدم الإجزاء، ولكن نسأل هذا السؤال: هل بالإمكان أنه نخرج عن مقتضى القاعدة ونحكم بالإجزاء؟ نقدر لو ما نقدر؟ يقول المصنف عندنا أدلة على الخروج من القاعدة، والقاعدة بعد هي البطلان، ها القاعدة هي عدم الإجزاء. هل يوجد عندنا دليل يعيننا، يساعدنا، يرشدنا إلى صحة ماذا؟ إلى صحة الوقوف مع العامة؟ يقول المصنف حفظه الله نعم، عندنا أدلة. الدليل الأول هي صحيحة معمر، نرجع لها أخوان في صفحة 478. قال أبو جعفر سلام الله تعالى عليه: التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له. هذه الرواية انتهينا أنها تدل على الحكم بلا ريب، وهذا ما انتهينا إليه سابقا، ولكن بعض الأعلام قال أنه كما أنها تدل على الحكم التكليفي تدل على الحكم الوضعي، كما أنها تدل على الحكم التكليفي تدل على الحكم فإذا دلت على الحكم الوضعي، ماذا تقصد أنها تدل على الحكم الوضعي؟ يعني التقية، التقية كما بررت لك الحكم التكليفي، التقية تبرر لك ماذا؟ بمعنى أن التقية قالت لك احضر معهم ولا شيء عليك، بل يجب عليك أن تحضر، إذن أنت مأثوم بالحضور لو ما مأثوم؟ إذن كما أن التقية رفعت إثم الحضور، كذلك التقية تقول لك، أو أدلة التقية تقول إذا وقفت معهم فوقوفك يكون وقوفا صحيحا. بمعنى أن التقية وأدلة التقية تنزل العمل منزلة ماذا؟ منزلة الواقع. أدلة التقية تنزل العمل منزلة ماذا؟ منزلة الواقع. اليوم صحيح هو يوم التروية، لكن أدلة التقية تقول لك ابني على أنه اليوم ماذا؟ يوم عرفة. فأدلة التقية نزلت يوم التروية بمنزلة الواقع، فإذن أنت واقعا وقفت في يا يوم. لا تستغرب من هذا الكلام. الآن خبر الواحد شي يفيد؟ يفيد الظن. لكن الأدلة الشرعية القطعية التي جاءت على حجة خبر الواحد شو تقول لك؟ تعامل مع خبر الواحد على أنه خبر علمي، ابني على أنه يفيد الكلام هو الكلام. فهنا أدلة التقية نزلت عملنا منزلة من؟ منزلة الواقع. شنو رأيكم؟ ها شيخ حسين شنو رأيك بهذا الكلام؟ المصنف يقول أدلة التقية لا نظر فيها إلى الأحكام الوضعية، وإنما أدلة التقية عند مراجعتها فهي ظاهرة فقط بالنسبة إلى الأحكام التكليفية. يعني يجب عليك أن تحضر معهم، يجب عليك أن تقف معهم عندما نراجع روايات التقية، لا دلالة فيها على الإشارة أو نستشف منها أنها تشير إلى الأحكام، وإنما هي ناظرة فقط إلى الأحكام. نعم. الآن إذا أردنا أن نقول أنها تشير إلى الأحكام الوضعية، القاعدة الأصولية ماذا تقول؟ أن الأحكام الواردة في الروايات بالنظر الأولي والحكم الأولي أنها ناظرة إلى الأحكام التكليفية، لو ناظرة إلى الأحكام الوضعية أو ناظرة إلى الأعم من الأحكام التكليفية والوضعية، القاعدة ماذا تقتضي؟ أنها ناظرة إلى الأحكام التكليفية فقط. نعم، إرادة الحكم الوضعي أقول لك يحتاج إلى مؤنة، يحتاج إلى قرينة. أذكركم بمبنى الميرزا النائيني رحمه الله، إيش قال الميرزا النائيني؟ يقول النهي المتوجه مثلا إلى الركوع أو مثلا إلى السجود، هذا النهي بدوا يحمل على ماذا؟ النهي التكليفي. ولكن لأنه هذا الركوع هذا السجود في ضمن مركب، فيكون هذا النهي أو هذا الأمر يحمل على الحكم الوضعي. إذن الحمل على الحكم الوضعي شو يحتاج شيخنا؟ يحتاج إلى مؤنة، يحتاج إلى قرينة. فإذن هنا أدلة التقية لا دلالة لا قرينة فيها على إرادة ماذا؟ على إرادة الأحكام الوضعية. إذن يتبين أن صحيحة معمر قدرت تثبت الحكم الوضعي الإجزاء وعدم الإجزاء لو أجنبية عنه. خلي نقرأ هذا المقدار. يقول وعليه، رح نقرأ من آخر سطر في 78، وإنما الكلام في الإجزاء، لقيتوها؟ ومقتضى القاعدة هو العدم، لأنه مع الشك في تحقق يوم عرفة يكون مقتضى الاستصحاب هو عدم، ومن ثم لا يحرز تحقق الواجب وهو الوقوف في عرفات يوم التاسع، بل أحرز بمقتضى الاستصحاب ماذا؟ عدمه. هذا كله بيناه. وعليه، شنو يعني وعليه؟ وعلى تمامية القاعدة. إذن مقتضى القاعدة عدم الالتزام. عندك دليل على الخروج من القاعدة؟ فالإجزاء يحتاج إلى دليل. يعني الخروج عن مقتضى القاعدة شو يحتاج؟ يقول نخرج بهذا الدليل عن مقتضى بعدما كانت مثل صحيحة معمر ناظرة إلى الحكم التكليفي فقط لا أكثر، لا أكثر إلى من إشارة. آه واضح شلون بينا المطلب؟ إذن صحيحة معمر يوجد من يقول بأنها تدل على الحكم التكليفي والحكم الوضعي، المصنف يقول لا ترى ما بيها دلالة على أكثر من الحكم. إذن بعد هذا الدليل وهو صحيحة معمر للأسف ما ساعدنا بالوصول علما إلى الخروج من تحت القاعدة والحكم بالإجزاء. عندك أدلة غيرها؟ يقول نعم عندنا دليل آخر وهو ماذا؟ وهو صحيحة أبي الجارود. صحيحة أبي الجارود خلي نقراها يا أخوان بعد ذلك نقول، بس كلمة صحيحة خلوا لي تحتها خط. الفطر عن أبي جعفر الباقر سلام الله تعالى عليه، الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس والصوم يوم زين. عندنا فطر اللي هو يا عيد شهر رمضان بعد واضح زين، عندنا الأضحى بعد عيد شنو بعد واضح عيد الأضحى، والصوم يعني بداية شهر رمضان يعني بداية رمضان نهاية رمضان وعيد الأضحى واضح. شو يقول الإمام؟ الفطر يوم تقريب الاستدلال بهذه الرواية. يقول المصنف عندما نلاحظ هذه الرواية نجد أنها أخرجتنا عن قاعدة عدم الإجزاء. أنت القاعدة مو قلت عدم الإجزاء؟ هاي الرواية راح تخرجنا عن من؟ عن عدم الإجزاء. يعني عفنا من الفقرات ذيك والأضحى يوم يضحي، يعني شنو الأضحى غير يوم العيد؟ عيد الأضحى صح لو مو صحيح؟ صوم وياهم افطر وياهم وضحي وياهم الناس، واضح الناس المشار بهم من العامة، واضح الفكرة تقريب الاستدلال. ركزوا وياي هذه الصحيحة إذا لاحظنا نظر الشارع وذوق الشارع في القضايا العامة، في القضايا العامة نجد أن الشارع يأمر أتباعه أن يسيروا مع الناس في أعمالهم، صوموا مع الناس، افطروا مع الناس، ضحوا مع الناس. إذن نجد أن ذوق الشارع أن الشيعة لا بد أن يكون في أعمالهم متابعين إلمن لأعمال العامة، وهذا نص رواية شنو؟ نص رواية أبي الجارود إنه يوم الفطر افطروا معه، يوم الأضحى ويوم الصيام. إذن بعد مقتضى القاعدة شو يكون؟ ها الإجزاء. لو طلعنا من بعد طلعنا من مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة عدم الإجزاء، وهذا دليل يخصص هذا المورد. يقول إذن في يوم إذن الإمام سلام الله تعالى عليه قال اصبر لا تناقش هواية، قال قفوا معهم في يوم عرفة. فكرة صارت واضحة؟ نقف عند ملف مهم وهو مذاق الشارع، وما أتصور ما أخذينا عندنا إضافات. هذا المصطلح مصطلح مذاق الشارع أول من ابتدعه وابتكره هو صاحب الجواهر. ومذاق الشارع لا يكون حجة إلا إذا حصل الاطمئنان أو القطع به، فيكون حجة من باب حجية القطع، أو يكون حجة من باب حجية الاطمئنان. المصنف حفظه الله في أحد كتبه يقول: مذاق الشارع لا يخلو من خطورة، لأنه كل واحد يدعي أن مذاق الشارع كذا، فأنت تدعي مذاق الشارع كذا، وذاك يدعي أن مذاق الشارع كذا، فإذا ونحن لا طريق لنا لمعرفة رأي الشارع الحقيقي. فكرة صارت واضحة؟ فإذا هنا نقول: كيف نحدد أن مذاق الشارع هنا حجة ومذاق الشارع هنا؟ الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله، شيخ جعفر الكبير، وتبعه على ذلك الشيخ الأنصاري، حيث اعتمد على كلمات الأصحاب، وهذا بعد واضح اللي يراجع المكاسب. الشيخ الأنصاري يتعامل مع كلمات العلامة على أنها شنو؟ ها، صح ولا مو صحيح؟ ويتعامل مع الشيخ الأنصاري وكاشف الغطاء يتعاملون مع كلمات الأصحاب من باب أن كلامهم حجة، لأنهم ليش كلامهم حجة؟ لأنهم أعلم بمذاق الشارع. عندما نأتي إلى كلمات العلامة، إلى كلمات المقابيس، إلى كلمات المفيد، الشيخ الأنصاري وكاشف الغطاء يقولان: كلام الأعلام حجة لأنهم أعرف بمذاق الشارع. بل الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب يتعامل مع كلام العلامة مثلا على أنه نص، كأنه رواية، يستدل بكلام العلامة، يستدل بكلام العلامة. فإذا هنا عندما نسأل الشيخ الأنصاري، عندما نسأل صاحب الجواهر، نجد أنهم يتعاملون مع كلمات الأصحاب على أنهم كلامهم حجة، على أنهم أعرف وأدل على رأي ومذاق الشارع من خلال الموارد الجزئية الخاصة. مورد هنا ذكره الشارع، مورد هنا ذكره الشارع، سوف نتوصل إلى حكم كلي، وهذا الحكم الكلي وصلنا إليه عن طريق مذاق الشارع. فإذا ببركة الموارد الجزئية، مثلا بالنسبة إلى صلة الأرحام، عندنا أدلة هواية على صلة الأرحام لو قليلة، واضح قليل، بل الشارع ما بين لنا شلون نصل أرحامنا، واضح ما بين لنا شلون نصل أرحامنا، شنو نروح نزورهم، نتصل بيهم، نودي لهم هدايا، نعزمهم على فطور، هاي تركت إلمن، تركت إلى العرف. فإذا هنا نلاحظ هذا المورد الجزئي، هنا هذا المورد الجزئي مع الأرحام، هذا المورد الجزئي مع الأرحام، هذا المورد الجزئي مع الأرحام، تخرج بحكم كلي تجاه الأرحام، تقول مذاق الشارع مع الأرحام هذا، أنه لا بد من احترامهم، لا بد من تقديرهم، لا بد من الذهاب إليهم، لا بد من دعوتهم. تقول مذاق الشارع ما يسمح لنا أن نتجاوز من؟ أن نتجاوز الأرحام. بس هو أكو نص لو من جزئيات انت وصلت إلى هذه الكلية. فإذا مذاق الشارع مذاق الشارع، عندك دليل على حجيته؟ لو ما عندك دليل إلى الكليات أو إلى كلية، شنو الدليل؟ شيخنا لا ما عنده دليل. بعدين هو قول العلماء شنو؟ حجة مو حجة. الدليل على مذاق الشارع هو السيرة العقلائية. الآن طريقة العقلاء، طريقة العقلاء عندما نأتي ونتعامل مثلا مع زيد من الناس، مع زيد من الناس، نلاحظ بعض موارد الجزئية، نلاحظ بعض موارد الجزئية وننتهي إلى كبرى كلية من كلام هذا المتكلم. هاي موجودة بيننا لو ما موجودة؟ الآن مثلا أنت تلاحظ تعامل والدك مع جاره، يقول لك يا أبي لا تخلي مثلا الحجارة في طريقهم، لا تأذيهم، لا كذا لا كذا، ذكر لك أربع موارد واضح. يقول لك مو هم نايمين بالليل وأنت تروح تضربك شاكوش مثلا، يعني ذكر لك الوالد في أربع خمس موارد. تقول من هذه الموارد إذن مذاق الوالد، مذاق الوالد أنه ما يسمح لي أأذي الجيران. هاي الطريقة عقلائية لو مو عقلائية؟ وهذه الطريقة العقلائية. إذن نصل إلى حجية مذاق الشارع تمسكا بالسيرة العقلائية. هسه تقول يا بها السيرة العقلائية تحتاج إلى أمضاء، أقول لك هذه السيرة العقلائية إذا كانت الآن موجودة فهي موجودة سابقا. تمسك بأحد الطرق الخمسة لمعاصرة السيرة للمعصوم، الطرق الخمسة التي ذكرها السيد الشهيد طابثرة في الحلقة الثانية. فإذا مذاق الشارع نكتشفه من خلال هذه زين. نرجع الكلام، إذا عندما نعود إلى هذه الرواية ويقول الإمام الفطر يوم يفطر الناس، الصيام الأضحى، إذا مذاق الشارع إنه لابد أن تكون أعمالنا في مثل هذه الموارد فيها متابعة للعامة التي منها ماذا؟ التي منها الوقوف في عرفة. إذن مذاق الشارع هذا، الفكرة صارت واضحة؟ مذاق الشارع هو هذا. فإذن دليلنا بالنسبة إلى هذه القاعدة خرجنا عنها بصحيحة أبي الجارود. واضح الفكرة إلى هنا؟ نحتاج إلى قضيتين. القضية الأولى أمس بيناها إخوان، إحنا كلامنا في احتمال المخالفة لو القطع بالمخالفة. أحسنتم، احتمال الموافقة احتمال. إحنا ذكرنا الآراء بالأمس أن بعض الأعلام إيش قال في مورد احتمال المخالفة، حجك صحيح، إذا قطعت بالمخالفة حجك باطل. بعض الأعلام اللي منهم السيد السيستاني حفظه الله قال مطلقا نعم، بعد ذلك تنزل إلى الاحتياط الوجوبي. المصنف اليوم إذا أنهينا هذه المسألة، المصنف ينتهي إلى الإطلاق، يعني مطلقا الوقوف معهم في مورد احتمال المخالفة وفي مورد القطع بالمخالفة حجك يكون ووقوفك معهم يكون وقوفا صحيحا، حتى لو قطعت بمن؟ حتى لو قطعت بالمخالفة. القطع بالمخالفة ها لا تنسون يومين فرق، يومين فرق، فضلا إذا كان شنو أكثر من يومين، لا أكثر من يومين قطع بالمخالفة. زين خلي نقرأ هذا المقدار. قال وهي تدل صحيحة أبي الجارود بوضوح على ذوق الشارع في القضايا العامة، خلوا لي خط تحت القضايا العامة، وأنه يلزم متابعة الجمهور زين هاي كلمة الجمهور اللي هم العامة منين استفدناها من الرواية؟ الناس. بما في ذلك يوم عرفة وإن لم يكن مذكورا في الرواية، اصبر لي، بل إن لزوم المتابعة في الأب. زين قد يقال احنا جبنا هاي الرواية لمن يا أخوان؟ الرواية بها ذكر ليوم عرفة. ها احنا جاي نتكلم الوقوف في يوم عرفة، وهاي الرواية أشارت إلى الفطر وإلى الأضحى وإلى صح لهم صحيح، ما بيها يوم عرفة. يقول عندنا دليلين يمكن أن ندخل عرفة تحت الرواية. الدليل الأول أن الإمام يتحدث في القضايا العامة، ويوم عرفة من القضايا العامة، هذا من جهة. من جهة أخرى يوم عرفة يا يوم ويوم الأضحى، الإمام ذكر يوم عشرة لازمه عرفا إنه شنو؟ يوم تسعة. يعني إذا وجبت متابعتهم في يوم العاشر فهذا يتضمن بالدلالة الالتزامية أنه تجب متابعتهم في اليوم هسه. هذا اللي تذكره أنه بعد واضح أنه يوم عرفة بعد داخل في الرواية لا مو داخل. يقول يقول يوم عرفة وإن لم يكن مذكورا في الرواية، بل إن لزوم المتابعة في الأضحى تدل عرفا على لزوم المتابعة في عرفة أيضا. هذا واضح، هذا المهم اللي خلوه لي تحت خط، وهي بإطلاقها أيضا تشمل حالة العلم. هاي المهمة. الإمام سلام الله تعالى عليه من قال الفطر يوم يفطر الناس، الأضحى، الإمام شنو قيد في صورة احتمال المخالفة؟ من تقول احتمال المخالفة يعني احتمال المطابقة. لو أطلق الإمام حتى عند القطع بالمخالفة لا بد من متابعتهم. قيد الإمام لو أطلق، واضح أطلق الإمام. إحنا اللي همنا حالة احتمال المخالفة لو حالة القطع بالخلاف، وكلام الإمام سلام الله تعالى عليه غير مقيد بحالة احتمال المخالفة. وبناء على هذا الكلام إذن يتبين أنه حتى في حالة القطع بالمخالفة وقوف. أخوان ترى القطع بالمخالفة مو شيء هين، مو شيء هين، يعني يومين فرق. ها يومين فرق، ها يومين فرق، يعني تقطع بأنه اليوم مو يوم عرفة تقطع. ها حضورك مو صعب؟ ها شنو هاي سنة من السنوات سبحان الله. أمس ذكرنا أنه هو يبدأ الخلاف من يا يوم، من واحد الحجة، لو متطابقين لو مختلفين. سنة من السنوات رحنا للحج يوم الرابع، يوم الرابع كانت موافقة بيننا وبينهم، واضح. يوم الأول متوافقين، يوم الثاني متوافقين، يوم الثالث متوافقين، يوم الرابع متوافقين، يوم الخامس بالجريدة رجعوها يومهم. أي هم رجعوها يوم زين، أي رجعوها يوم، فاحنا قدموها يوم، قدموها يوم، فاحنا صرنا يوم خمسة، هم يا يوم، هم يوم ستة. محلولة مدام احتمال المخالفة، مدام احتمال المخالفة على رأي السيد الحكيم رحمه الله محلولة. هو قال احتمال المخالفة محلولة، هو عده فقط القطع بالمخالفة بمشكلة، وعلى رأي السيد السيستاني هم انحلت لأنه قال بالاحتياط الوجوبي. والمصنف لا، المصنف بعد ذهب حتى عند القطع بالمخالفة يكون حجك صحيحا، وهذا دليل المصنف. يقول هاي الرواية بإطلاقها تبقى عندنا المشكلة السندية. كمان مخالف هاي الرواية أخوان، وهي صحيحة أبي الجارود وردت في كتاب الكافي في الجزء الرابع صفحة 317، ذكر هناك وعنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الجارود. هنا المراد من وعنه باعتبار سلسلة ترتيب الأسانيد، ما الكتاب التهذيب، كتب السند أخوان، مهم هذا. المراد منه محمد بن علي بن محبوب، وطريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن محبوب طريق صحيح. زين، عن العباس المراد من عنده العباس بن معروف الثقة. عن عبد الله بن المغيرة انتهينا إلى أنه شنو؟ ثقة. وأما أبو الجارود، أبو الجارود هو زياد بن المنذر، زياد بن المنذر قال الشيخ النجاشي، زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني الخارف الأعمى، أخبرنا ابن عبدون ماكو فد شيء واضح. وقال الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست، زياد بن المنذر يكنى أبا الجارود زيدي المذهب، وإليه تنسب الزيدية الجارودية، وهم ما ذكر فد شيء. عده في كتاب الرجال من أصحاب الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه، هم ما ذكر في حق شيء. ذكره من أصحاب الإمام الصادق وما ذكر في حقه شيء. إذن بالتعبير المصطلح شيكون مجهول الحال. عده البرق كذلك من أصحاب الإمام الصادق ومن أصحاب الإمام الباقر. المهم كلام ابن الغضائري، يقول ابن الغضائري زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني الخارفي روى عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله سلام الله تعالى عليهم أجمعين، وزياد هو صاحب المقام، حديثه في حديث أصحابنا أكثر منه في الزيدية. هاي طبعا الكلام اللي يطلع من ابن الغضائري إلى قيمة، يعني يقول حديثه جماعتنا هواية لو مو هواية؟ هواية. وأصحابنا يكرهون ما رواه محمد بن سنان عنه، عوف هذا طريق هذا ما لنا علاقة به، ويعتمدون ما رواه محمد بن بكر الأرجني. يعني الوصول إلى أبي الجارود طريقين، عن ابن سنان محمد ما يريده، وعن الأرجني يعتمدون عليه. من الذي يشهد بهذه الشهادة؟ ابن الغضائري يقول حديثه عندنا ما شاء الله منتشر. زين، أما بالنسبة إلى زين شنو النتيجة؟ يمكن الحكم بتوثيقه لو ما يمكن الحكم بتوثيقه. طبعا يقول السيد الخوئي رحمه الله، يقول أكتفي أنا السيد الخوئي، إلى هنا لم يرد في حقه جرح ولا قدح، يقول أكتفي بوثاقته اعتمادا على ورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات. وبالنسبة إلى ما يؤيد ما ذهبت إليه، هذا كلام من؟ والذي يؤيد ما ذهبت إليه هو ما ذكره ابن الغضائري، اعتماد الأصحاب على ما رواه محمد بن بكر الأرجني عن زياد بن المنذر. فإذن إذا بقينا إلى هنا بعد يمكن تصحيح السند، لو ما يمكن تصحيح السند أو لا أقل، خلينا نعبر بتعبير علمي، نقول هل بالإمكان على هذا الكلام أن نثبت اعتبار الرواية التي وقع في سندها أبو الجارود على لا كلام ابن الغضائري على كلام ابن الغضائري معتبر؟ المصنف ما يكتفي بهذا الكلام، يقول الشيخ المفيد رحمه الله في رسالته العددية من قضية رمضان وأعداد يعني أيام شهر رمضان، إنه رمضان يصير 28 لو ما يصير 28، هناك ذكر الشيخ المفيد قال الأعلام، ذكر مجموعة من الرواة وقال الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم، وهم أصحاب الأصول المدونة والمصنفات المشهورة، وكلهم قد أجمعوا نقلا وعملا على أن شهر رمضان يكون 29 يوما، نقلوا ذلك عن أئمة الهدى عليهم السلام وعرفوه في عقيدتهم واعتمدوه في ديانتهم. وذكر مجموعة من الرواة منهم منه أبو الجارو المصنف، يقول أنا أعتمد على ما ذكره الشيخ المفيد في رسالته العددية. ملف الرسالة العددية تكلمنا عنه بصورة مفصلة، وانتهينا إلى أن الرأي الصحيح لا يصح الاعتماد على الرسالة العددية، وإنما بالنسبة إلى الشيخ المفيد رحمه الله من باب التغليب. مثلا ذكر 30 راوي، أغلبهم نعم ثقات، لكن أكو 3-4 مو ثقات، 3-4 مو ثقات. إذن هنا ذكر التوثيق بعد من باب النص على كل من ورد لو من باب التغليب. فإذا كان من باب التغليب بعد قول وياي شنو؟ بعد القاعدة تكون تامة لو مو تامة؟ مو تامة. إذن راح نرجع علما إلى قواعد الجرح والتعديل بالنسبة إلى كل راوي. المصنف يقول لا، أنا الرسالة العددية أؤمن بها. المصنف يقول ما ذكره السيد الخوئي مؤيدا بما ذكره ابن الغضاري هم أؤمن به. إذن تكون الرواية على رأي المصنف شنو؟ يقول وسندها تام إلا من ناحية أبي الجارود، حيث لم يوثق في كتاب الرجال، اكتب مهمل، إلا أنه يمكن التغلب على المشكلة من ناحيته. أولا باعتبار أن الشيخ المفيد في رسالته العددية عده من جملة الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام الذين لا مطعن عليهم. المصنف اكتفى فقط بمن؟ بالرسالة العددية. احنا لا ما نكتفي بالرسالة العددية لوجودي واضح. أحسنت، مو صحيح، هذا إشكال آخر. لا إشكال الشيخ يقول هو زيدي ومو زيدي، فإذا تعبير المصنف صحيحة مو صحيح، لابد أن يعبر بالموثقة، هذا إشكال صحيح. اللهم صل على محمد وآل محمد.